www.hussainiah.org.
تلك الفائدة قد حصل عليها الإنسان بالاقتصاد والجهد والعمل، ووضعنا تبعا لذلك أفتى ونضيف كلمة أفتى الكثير من الفقهاء، واحتاط احتياطا وجوديا الكثير منهم في هذه الموارد أو بعضها بوجوب الخمس، حتى نكون دقيقين ننقل بالكلام بين فتوى واحتياط كما هو، وإن كان الاحتياط الوجوبي مع الوجوب مع الفتوى واحد، لكن من حيث الصناعات يختلف الحال. فنقول تلك العناوين التي أشرنا إليها بالأمس قسم من الفقهاء في الوالد على ما يظهر من الفقه يقول بثبوت الخمس فيها فتوى. الموارد ماذا كانت؟ الهبه، الهديه، الجائزه، لما لم يحصل عليها الانسان باختصار، وكذلك المال الموصى به، وكذلك الارث من حيث لا يحتسب، وكذلك البذور، وكذلك الوقف الخاص أو العام، وكذلك المهر، وكذلك عوض الخلع، وكذلك الصدقات، وكذلك الحيات، وكذلك أش الجنايات. هذه الموارد وأشباهها كلها مثل الوالد، إن عدد من الفقهاء أنهم الوالد كما يظهر من الفقه لا من الحاشية، يرى وجوب الخمس فيها فتوى. يستثنى طبعا الإرث من حيث يحتسب بوجود الصحيحة، صحيحة علي بن زيار الدالة على أن لا خمسة في الإرث من حيث يحتسب الإرث الطبيعي. نعم الخمس فيه مستحب، لكن عدد من الفقهاء ومنهم صاحب العروة فصلوا فقالوا في الهبة والهدية عليه السلام والجائزة والمال الموصى به، هاي الأربعة الأولى قالوا في ثبوت الخمس فتوى، التعبير لا يخلو عن قوة. وقالوا ببعض ما بقي بثبوت الخمس فيها بنحو الاحتياط الوجوبي، مثلا العلم من حيث لا يحتسب صاحب العلم يقول بالاحتياط الوجوبي، وايضا الوقع الخاص صاحب العلم ما يشتغل في العام، الوالد الله في الوقع العام وبعض اخر يقول في الوقف الخاص أيضا احتيال وجوبي، وكذلك يقول في النذر بالاحتيال الوجوبي أن يفعل خمس الإنسان، لكنه في المهر وعوض الخلع والإرث من حيث يحتسب يقول بالاحتيال الاستحبابي. والذي يبدو من السيد العام أيضا حيث ترك التحشية على هذه المسألة من العروة أن رأيه مثل رأي صاحب العروة في هذا التفصيل الذي ذكرناه بين فتوى واحتياط وجوبي واحتياط استحبابي. عمدة المشكلة في المهر أنه هل المهر لو فاض عن رأس السنة هذا الكلام هل يجب فيه الخمس أو لا؟ الوالد يقول نعم فتوى، صاحب العروة والعم يقولون لا وإنما يستحب، على التقدير تفصيله في محله. الآن نرجع مرة أخرى إلى الاستفادة الثانية من الآية، هذه كانت الاستفادة الأولى أنه الماء البعض بل الكثير من الفقهاء استفادوا من كلمة غنمتم، لأنه في غنمتم ما نايم هذا المعنى أو باختصار أو غير غنمتم. فإذا يقولون غنمتم تشمل كل هذه الموارد، ولا داعي للاحتياج الوجودي بل تشمل، ولا داعي للوقوع بالاستحقاق مثل المهر 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 أيضا غنيمة، فيجب في هذا إجماع هذا الخمس. أما المبحث الآخر، وهذا المبحث الآخر صاير محطة لنزاع شديد على مر التاريخ بين الإمامية وبين العامة. الإمامية والشيعة على مر التاريخ إجماعهم على ما نقول الآن، وأهل العامة أو اللاتينيين إجماعهم على خلاف ذلك. هذه المسألة سنتوقف عندها لبحث مسهد إن شاء الله. أهل العامة أي البكريين بشكل عام يقولون غنمتم خاصة لغنائم دار الحرب فقط، فقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء في دار الحرب، هنالك الخمس يتعلق بالغنائم الحربية، أما أرباح الفوائد التي تغنمها أنت في تجارة أو سوق أو ما أشبه ذلك، وكذلك الهبة والهدية والمال المصابي وغير ذلك، فهذه لا خمس فيها. هذا بشكل عام رأي العامة. فلذا هذا البحث ينبغي أن يتوقف فيه طويلة، يندرج الإجماع من الطرفين متعارض ومتناقض. فأهل فأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون غنمتم يشمل الأشياء التالية: واحد، الغنيمة المعهودة عند العامة أيضا أي غنيمة ودار الحرب. اثنين، يشمل الغوص، لأن الغوص أيضا غنيمة، واحد يغوص ويطلع للآلة ومرجان وما أشبه. ثلاثة، يشمل المعدن، لو استخرجته من الأرض فإن عليك الخمس، هذه غنيمة ومع مشقة أيضا. وكذلك يشمل قاطعا الكنز، فلو حصلت على كنزين ففيها الخمس. وكذلك يشمل هذا بيت القصيد المبتلى به أكثر مطلق الأرباح والفوائد التي يحصل عليها الإنسان، هذه الخمسة ما في كلام. لكن هل الآية الشريفة تشمل رقم ستة ورقم سبعة؟ صار مورد نقاش. الآية التي اشتراها الذمي من مسلم، هل هذه الآية تشمله خمس؟ أقول في ما في شك في هذه الآية فيها للروايات، لكن الآية شلون يطلق عليه غنيمة؟ هذا من اشتراها ذمي من مسلم مثل أي إنسان آخر يشتري شيئا، فهل الآية تشمله؟ هذا موطن بحث بين الإمام. وكذلك المال الحلال المختلف بالحرام، فهذا في الخمس ما في كلام، لكن الآية أيضا تدل على البحث في أن غنمتم يصدق على المال الحلال المختلف في الحرام بالحرام، فعلى ولا تعلم كمية الحرام، فهنا يصدق عليه غنمتم أو لا، هذا مورد نقاش. لكن عمدة بحثنا الآن مع أهل العامة هو حول شمول غنمتم للغنائم المعهودة، يعني الأرباح في السوق في التجارة وما أشبه ذلك. فنقول نحن نرى بأنه غنمتم هذه شاملة للفوائد والأرباح المتحصلة والمستحصلة في غير دار الحرب، وذلك أولا استنادا إلى شمول لفظة غنمة وغنمتم والغنيمة لمطلق الأرباح والفوائد. بالوضع اللغوي لذلك نقول أن هذه الكلمة موضوعة للأعم وليست موضوعة للأخص، هذا أولا وسيأتي تفصيله. ثانيا، لو فرض أن هذه اللفظة ليست موضوعة لما هي فيه للأعم، فإنها في الآية الشريفة مستعملة في الأعم، ليست موضوعة ولا مستعملة في المعنى العام، فهل يضر بمسلك الخاصة ذلك الفاظ؟ لا. ليش؟ لوجود روايات صحيحة صريحة مستفيضة بل متواترة كما سيأتي تفسيرها إن شاء الله، تدل على ثبوت الخمس في تلك الأشياء الأخرى، يعني غير نماهج دار الحرب أيضا. فلو فرض أن الآيتين خاصة وضعا واستعمالا فرضا، راح نثبت أنها هي عامة، فإنه نقول إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فالآية تثبت الخمس في موضوع خاص وهي ثابتة عن الأكثر، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. فالروايات تقول وأيضا يجب الخمس في كذا وكذا وكذا، مع قطع النظر عن الروايات الشارحة للآية، وقرب الآية ليس الروايات الشارحة لا يكون موجودة، الآية بالفعل خاصة إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. واعلم ان قال واحد يجب عليك الصلاه، مو مفهوم انه لا يجب عليك الصوم او الحج او الجهاد، اللفات لا مفهوم له بالبداهه. فبناء على هذا الروايات ثالثه تقول الروايات تصرح بمثل موثقه سماعه ومثل صحاح اخرى، سنقول موثقه لانها اوضح واسلس واكثر اختصارا. أن يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن الخمس فيقول الإمام عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، نص عبارة الإمام هي هذه. يسأل سماع الإمام عليه السلام عن الخمس، فما هو جواب الإمام؟ في كل ما أفاد الناس. هاي ما أفاد الناس يحتمل فيها أن تقرأ على شكلين إعرابيا، واحد الناس صوب تقرأها كفاعل، الاحتمال الثاني تقرأها كمفعول، يعني في كل ما أفاد الناس صوب، يعني الناس أفادوه واستفادوه، يعني في كل ما استفاد الناس إياه أو استفاده الناس، الاحتمال الثاني أن تقرأ في كل ما أفاد الناس، يعني ذاك الشيء أفاد الناس، والنتيجة واحدة. في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، والعبارة صريحة في المقصود. إذن نقول أولا هذه الآية الموضوع له بكلمة غنمتم وغنما ويغنموا والغنيمة هو شنو؟ الأعم، أي حتى الأرباح الحاصلة من المقاصد السوقية وغيرها. ثانيا لو لم تكن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى فهي مستعملة في الآية لهذا المعنى بدليل الرواية الشارحة للآية. ثالثا لو قلنا فرضا بأنه الآية لا هي موضوعة ولا هي مستعملة من هذه اللفظة في المعنى العام فإن إثبات الشيء لا يمكن معاداه، والروايات تصرح بثبوت الكون في الأشياء الأخرى. فلنبدأ بتسلسل هذه النقاط الثلاثة. نقول أما أولا نحن نقول غنماء تدل على الأرباح أيضا بالوضع، دليل على ذلك حدث الدليل الأول هو الفهم العرفي، عندما تقول اعلم أنه أي شيء غنمت فعليك أن تدفع مثلا منه نصف بليرة، تقول ذلك مثلا أو الصديق قال لصديقي أي شيء غنمت في السوق أو لم يقل بالسوق، المتفاهم العرفي من هذه اللفظة هو مطلق ما تغنمه تحصل عليه تربحه وتستفيده أو تفيده. بل الوالد في الفقه يقول أن المتبادر من هذه اللفظة هو مطلق الربح والفائدة، ويضيف بالتأكيد أنه الذهن إذا لم يكن مشهوبا بكلام العامة، يعني الذهن الخالي، شخص أصلا لا كان في الأجواء الشيعية ولا في الأجواء السنية، لو تطلق له هذه اللفظة يقول غنم زيد مثلا مالا أو غنم خروفا أو غنم أي شيء المتبادر في الأذعان غير المشهودة بتلك التشكيكات، المتبادر هو هذا المعنى. إذا هذا أولا أن نقول بأن الغاويين يصرحون بأن الغنيمة تدل على العام. طبعا بعض الغاويين من السنة أو البكريين صرحوا بعكس ذلك، لكن نقف عليه رحمة الله وكلامه، هل يتعارضان أم لا؟ أنا أستعرض هذه الكلمات التي تصرح وما أكثرها من اعتبار اللغوي العام اللغوي الخاص بذلك. ثم في آخر بحث نأتي أنه البعض منهم صرح بالأحداث التعرض رحمه الله، لكن لا يجب هذا، بل هذا يجب ذلك. لاحظوا نقرا بعض الكلمات. قال الراغب في مفرداته: الغنم معروف، غنم مشتاق يعني، الغنم هو الشاك. قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما في سورة الأنعام. بعدين يقول والغن، هي ليش يقول؟ لأنه يقول بأنه الغن مشتق من الغنم، وهذا في دلالة على المقصود أيضا، يعني لفظة الغنم هي موضوعة لهذا الحيوان. ثم هذا اللي عند الأغنام، لأنه العرب عادة ما يعيشون على الأغنام، اللي عند الأغنام فشنو عند فرون، فاشتقت كلمة الغن من الغنم، فكل من عنده غنم شنو شوية شوية هذا في الواقع التعيني وضعت هذه الكلمة لذلك. ثم عممت لكل ما يحصل عليه الإنسان مما يفيده، والغنم هذه عامة من الأغنام الحربية التي تؤخذ من المعارك، وعادة لم تكن كذلك، أو الأغنام اللي هو رعاها وحصل عليها بالتوالد أو غير ذلك. يقول الغنم معروف بلا بداية بهذا المعنى في محله، مو واحد يشتاق يجد الغنم. وقال تعالى: والغن إصابته، أي إصابة الغنم، لأنه مبدأ الإشراق هو ذاك، إصابته والظفر به. ثم استعمل في كل مغفور به من جهة العدا وغيرها، الأعداء. قال تعالى: واعلم أن غنمتم من شيء إلى آخر آية شريفة. وأيضا قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال بعدين كم من صاحب المفردات: والمغنم ما يغنم وجمعه مغانم. قال: فعند الله مغانم كثيرة، وعند الله مغانم كثيرة، مغانم حربية ومطلق ورحمة ومطلق. وسيأتي الاستناد إلى هذه الآية الشريفة أيضا: فعند الله شنو مغانم كثيرة. وأيضا في معجم مقاييس اللغة يقول: غنما الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، أي العبارة أيضا صريحة في المقصود، يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. بعدين هاي الكلمة الأولى لمعجم مقاييس اللغة، لكن الكلمة الثانية توهم منها ما يناقض ذلك، حتى راح نجاوب عنها. بعد هذه الجملة يعني بعد عما يخصص، جملته هكذا: أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل. إفادة هذا شنو أيضا لما حصل. بعدين يقول: ثم يختص به ما أخذ من مال المشركين ذكرا وغلدا. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. نقول كلام ابن فارس هذا الثاني لا يعتمد. ليش؟ لأنه بعد أن صرح بالتعميم تصريح الأول تصريح بالورع لغة لذلك، ثم بعد يدعي النقل في العرب للمعنى الأخص، هذه الدعوة لا يعتبر لها بعد معرفة مستندها أو الشك في مستندها، على الأقل أنه سني وذهن مشكوك حول هذه الآية الشريفة، لأن الغنيمة يعني غنيمة دار الحرب، لا تصلح الأول يؤخذ به، لأنه في مو في معرض التهمة والظن، بعد صرح بأنه يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، بعدين شنو يدعي؟ ثم يختص بما بعد الوضع الأول يدعي النقل، هذا النقل إحنا ما نستطيع أن نحمل عليه، أو أي صار واحد مصر لأنه شوف هذا الدين قال مشهوبة بفتوى العامة، لأنه ما نمس بفتوى العامة أولا، ثانيا ولأنه ثانيا رأى سياق الآيات في المعارك وفي الحرب، وسيأتي الحديث عن السياق، فتوهم الاختصاص على أنه يمكن أن يقال بأن ابن فارس لا يقول للنقل، لو قال للنقل لا نقبل قوله ليش بما أسلم، لكن أكو احتمال أنه لا يقول للنقل وإنما يقول للاستعمال، يعني ثم يختص به ما أخذ أنواع المشركين لقاله، ولذا قال تعالى بعد عن مول الاستعمال، فإذا هذا الثاني استغنى إليه كما لا يبعد بعد المطلب واضح المقصود، يعني يتضح بأنه اليمين حتى عنده لم يقدر، وكما الموضوع له غالب، لكن هنا يدعي أن المستعمل في هذا بيت السياق، نحن نقول لا السياق لا يخصص ولا المورد يخصص كما سيأتي. هذا إن شاء الله بعدين راح نوضحه أكثر بإذنه تعالى. لا يقول أن يكون مراد الاستعمال. بعدين يقول ابن فارس قال يقول ولعل اشتقاق الغنم من هذا من الغنم وهو ليس ببعيد، كلام ابن فارس يناقض كلام الرابع، ظاهر كلام الرابع شنو قال؟ قال أن الغنم مأخوذ من الغنم، ظاهر كلام ابن فارس أن الغنم مأخوذ من الغنم، والنتيجة هي واحدة، النتيجة المقصود لأن الغنم لا يطلق الغنم على خصوص الغنم المأخوذ من الحرب من دار الحرب، بل هو عن سواء الغنم اشتق من الغنم، يعني الموضوع لا أولا هو الغنم ثم أطلق الغنم على الغنم بهذه العلاقة، لأنه هذا أهم ما يعلمه العربي أو بالعكس لا فرق، لاحظ عبارة يقول لعل اشتقاق الغنم من هذا، لكن الكلام كان بالعكس. بعدين يجي إلى مجمع البحرين يقول الغنم تترك الأصلية الفائدة المنكسبة ولا تندفق في هاي لحن، سيأتي بحث تفصيلا لاحقا إن شاء الله. اصطلح جماعة، هذا اصطلاح فقهائي، ولكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيه، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، وإليه ذهب الإمامية وهو مروي مع محمد الغزالي كذا قيل وقيل هو معنى واحد، سيأتي لاحقا إن شاء الله على البحث وبحث دقيق أمور الخلاف أنه الفيل مع الغنيمة شنو نستفهم، لأن آية الفيل موجودة وعندنا آية الغنيمة، آية الغنيمة هي هذه آية الفيل ما أفاء الله على رسوله وأيضا في مكان آخر، فما هي النسبة؟ لأنه إذا قلنا بأنه معا واحد فيحدث تناقض ظاهر بين الآيتين كما سنوضحه لاحقا إن شاء الله. لذلك البعض قالوا بالنسخ أن آية الغنيمة يعني آية الغنيمة نقرأها الآن ونبحث وأعلم أن أنتم ناسخة لآية الفيل، لكن نحن نقول بأنه لا، الفيل له معنى والغنيمة لها معنى آخر، هذيك الآية في محلها وهذه الآية في محلها، بإجمال ما نقوله شنو أن الفيل خاص بشنو بما لم توجف ولم يوجف عليه بخيل ولا بترقمة الآية الشريفة، يعني غريب أن الذين ذهبوا للوحدة كيف ذهبوا للوحدة بين الفيل والغنم، والآية نص في المراد من الفيل أنه ما شنو أقام على ما أوجفتم عليه، ما أوجبت عليه من خيل ولا رقى، ولكن الله يسلط رسله على النجاة من الروع أخذها وليس بالمعركة. إذن الفيل كل ما أخذ من الكفار لا بقتال من المسلمين لهم بل استسلام منهم لنا، هذا كله لرسول، أما ما أخذ منهم بقتال فقم سهول الرسول، فما بتلاقى من الآية لأنه الموضوع مختلف وعلى إذن سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله. وأيضا في القاموس يقول الغنم والغنم والمغنم والغنيمة في اللغة ما يصيبه الإنسان ويناله ويظهر به من غير مشقة، مع الخليل بن أحمد في العين الغنم والفوز بالشيء من غير مشقة، وكذلك الكتب الثانية بعده على لسان العرب تاج العروس والقاموس الخطير، وأيضا المنجد وكتب أخرى كثيرة من الكتب اللغوية الشهيرة قديما وحديثا تصرح بالتعميم. إذن هذا هو الدليل الثاني. الدليل الأول هو التبادل أو العرف. الدليل الثاني هو التصريحات اللغوية. الدليل الثالث على ذلك هو المقابلة. تدرون تعرف الأشياء بأبدادها كما تعرف بأمثالها. هذا هو الدليل الثالث على المدعى، وسنشرحه غدا إن شاء الله إضافة إلى أدلة أخرى عديدة تدل على أن الغنم والغنيمة هي موضوعة للعالم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.